الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يعظم أجوركم وأن يبارك لكم في جميع شؤونكم وأن يستعملكم في طاعته وأن يجعل أعمالكم كلها عبادة لله جل وعلا. وبعد، بإذن الله عز وجل نتحدث في هذا اليوم عن شيء من أحكام عيادة المرضى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب عيادة النساء. قال: حدثنا سهل بن بكار عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أم العلاء أنها قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. وقال: حدثنا مسدد أنه قال: أخبرنا يحيى حاء، وقال: أخبرنا محمد بن بشار أنه قال: أخبرنا عثمان بن عمر. قال أبو داود: وهذا لفظه، عن أبي عامر الخزار عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني لأعلم أشد آية في كتاب الله إني لأعلم أشد آية في كتاب الله عز وجل. قال: أية آية يا عائشة؟ قالت: قول الله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. قال: أما علمت يا عائشة أن المسلم تصيبه النكبة أو الشوكة فيكافأ بأسوأ عمله ومن حوسب عذب؟ قالت: أليس يقول الله: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاكم العرض يا عائشة، من نوقش الحساب عذب. قال أبو داود: وهذا لفظ ابن بشار. وقال: أخبرنا ابن أبي مليكة نحوه من قوله: حوسب وعذب.
قول المؤلف: باب عيادة النساء. المراد بالعيادة زيارة المريض، والمقصود بهذا الباب جواز زيارة الرجل للمرأة المريضة، فإن كانت من محارمه فهذا واضح مشروعية الزيارة فيه، وإن كانت ليست من محارمه وكان بينهما معرفة، إما كأن تكون ابنة عمه أو امرأة من جيرانه، فهذا جائز أيضا، بل مشروع زيارة المرضى فيه، لكن لا بد أن يلاحظ فيه وجود الضوابط الشرعية، بأن لا يكون هناك خلوة، وبأن تكون المرأة قد التزمت حجابها ونحو ذلك مما تدل عليه بقية النصوص. فإن النصوص بمثابة وحدة واحدة يحمل بعضها على بعضها الآخر، وليس في بعضها ما ينافي ما تدل عليه الأحاديث الأخرى. وأورد من حديث أم العلاء بإسناد جيد قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، أي زارني زيارة المرض، فقال: أبشري يا أم العلاء، فيه استحباب تبشير المريض ببيان ما له من أعمال صالحة أو ما يترتب على حاله من الأجور. قال: فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه، أي يكون سبب من أسباب تكفير ذنوبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه هم ولا نصب، يعني تعب، ولا وصب، يعني مرض، حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله به من ذنوبه. وهكذا يرفع الله درجة العبد بما يصيبه من أنواع المصائب التي تكون في الدنيا ومنها المرض. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فيما يذهب الخطايا من الأمراض، فقد شبهها بالنار، فإنه إذا أريد تهيئة الذهب والفضة وتخليصهما مما يخالطهما من المواد مما ليس منهما، فإنهما يحرقان بالنار. فهكذا المرض بالنسبة للمسلم. ولذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مرض، بل قد قال صلى الله عليه وسلم: إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. وقد جاء أيضا في عدد من الآيات والأحاديث بيان أن المريض يؤجر بأجور متعددة، فإن ذات المرض يكفر الله به الخطايا، ثم إذا صبر العبد على المرض أجر أجر الصبر، فإذا رضي عن قضاء الله ولم يتسخط أجر أجر الرضا، فإذا بذل الأسباب في التداوي قربة لله جل وعلا ورغبة في صحة بدنه ليتمكن من طاعة ربه أجر أجر الرابعة. ثم أورد من حديث عائشة، وإسناد المؤلف فيه ضعف لكن قد ورد بعض ألفاظ في الصحيحين، قالت عائشة: يا رسول الله، إني لأعلم أشد آية في كتاب الله، يعني أقواها وأعظم آية يخاف الناس منها. فسألها: أي آية؟ فقالت: قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فقوله من هنا عامة، فهي من ألفاظ العموم، وقول السوء هذه نكرة في سياق النفي، ففي سياق الشرط، فتكون عامة في القليل والكثير. ولا شك أن الواحد من أفراد الناس لا يخلو من سيئات، حتى ولا يخلو من شيء من التفريط، ولذا رأت أنها من أشد ما في كتاب الله عز وجل من الآيات: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وبعض أهل العلم حمل هذه اللفظة على أن المراد بها غير المسلمين، واستدل بقوله في هذه الآية: لا يجد من دون الله وليا ولا نصيرا. قال: والمسلم له ولاية عند الله جل وعلا، لقوله تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم نعم المولى ونعم النصير. بينما حملها آخرون على ما يصيب الإنسان في الدنيا من قضاء الله جل وعلا. وقال فريق ثالث بأن الآية عامة، وقد جاءت نصوص تخصصها بأن الله عز وجل قد يعفو عن بعض العباد ويغفر لهم ما يكون منهم، كما في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال آخرون بأن هذه الآية يراد بها من لم يتب، فأما من تاب فإنه لا يؤاخذ بما عمله، لأن الله جل وعلا قد وعد التائبين بالعفو والمغفرة. فقال: أما علمت يا عائشة أن المسلم تصيبه النكبة، يعني السقطة، يسقط أو من على دابتها أو على الأرض أو الشوكة فيكافأ بأسوأ عمله، ومن حوسب عذب أي من تتبع عليه في أعماله ليحاسب عليها، فإنه ما وصل إلى هذه المرحلة إلا وهو من أهل العذاب. فأرادت عائشة رضي الله عنها أن يجمع بين هذا اللفظ وبين قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وهذا في من يأخذ كتابه بيمينه فهو ليس من أهل العذاب. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا اللفظ استعمل في الحديث بمعنى مغاير لما استعمل في الآية، فإن لفظة حوسب مرة يراد بها العرض ومرة يراد بها المناقشة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه اللفظة في الآية المراد بها العرض، بينما هذه اللفظة الحساب التي وردت في الحديث يراد بها معنى آخر ألا وهو المناقشة. ولا بد على الإنسان أن يلاحظ معاني الألفاظ، فإن اللفظ الواحد قد يستعمل في لغة العرب بمعان متعددة يدل عليها قرائن الأحوال أو سياق المقال، ومن ثم لا بد من ملاحظة هذا. ولذلك كان من أعظم أسباب خطأ العقائد المنحرفة أنها التفتت إلى اللفظ الواحد ففسرته بتفسير واحد، مع أن اللفظ يختلف معناه بدلالة سياقه. ومثال ذلك لفظ الإرادة، فإنها مرة يقصد بها الإرادة الكونية كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهذه الإرادة لا يمكن أن تتخلف، وبينما ورد لفظ الإرادة يراد بها الإرادة الشرعية بمعنى الأمر الذي قد لا يمتثله بعض العباد كما في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر، فإن هذه الآية يراد بها الإرادة الشرعية. فخلط بينهما طوائف من الناس، فطائفة فسرت الجميع بأن المراد به الإرادة الكونية، ولذا قالوا بنفي القدر، وآخرون فسروا الجميع بأن المراد به الإرادة الشرعية ولذلك قالوا بالجبر. وهناك ألفاظ عديدة أيضا من هذا السياق، مثلا في لفظة الأولياء والولاية، فإنها مرة يقصد بها الولاية العامة التي تكون لجميع المؤمنين كما في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا، ومرة يراد بها الخاصة التي لا تكون إلا لأهل التقوى كما في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن لم يلحظ الفرق بين هذين القسمين فإنه حينئذ لن يفهم المراد من إحدى الآيتين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب في العيادة. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى أنه قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عبد الله بن أبي في مرضه الذي مات فيه، فلما دخل عليه عرف فيه الموت فقال قد كنت أنهاك عن حب يهود، قال فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمه، فلما مات أتاه ابنه رضي الله عنه فقال: يا نبي الله، إن عبد الله بن أبي قد مات، فأعطني قميصك أكفنه فيه. فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه.
قوله باب في العيادة، أي هذا نوع من أنواع العيادة للمرضى، ولعله أراد بهذا زيارة المريض الذي يكون عنده مخالفة في بعض الأحكام الشرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زار عبد الله بن أبي مع أنه كان مغموضا في النفاق، وأورد المؤلف فيه حديث أسامة بن زيد قال: وفيه إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن الخبر فهو منقطع حكما. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عبد الله بن أبي في مرضه الذي مات فيه، فلما دخل عليه عائدا عرف فيه الموت، يعني كانت فيه شيء من العلامات في وجهه تدل على قرب وفاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت أنهاك عن حب يهود، أي أحذرك من أن يمتلئ قلبك من محبتهم. فقال ابن أبي: فقد أبغضهم أسعد بن زرارة. فمه، يعني ما الذي استفاد أسعد بن زرارة من بغضهم، وما الذي نتج وترتب على بغضه لهم؟ فلما مات أتاه ابنه، أي أن ابن عبد الله بن أبي بن سلول جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الله كاسم أبيه، فقال: يا نبي الله، إن عبد الله بن أبي قد مات، يقصد أباه، فأعطني قميصك أكفنه فيه. رجى عبد الله بن عبد الله أن يخفف عن أبيه أو أن ينال شيئا من بركة قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا قال: فأعطني قميصك أكفنه فيه، لعل ذلك من أسباب التخفيف. فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه لعبد الله بن أبي ليكفن أباه فيه. وقيل بأن هذا كان قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم في قوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فإنها نزلت بعد وفاة عبد الله بن أبي هذا. وقال آخرون بأنه إنما أراد أن يجزيه بعمل له، فقد أعطى العباس ثوبا وقميصا بعد بدر أو بعد أحد، قالوا فأراد أن يجزيه بذلك لئلا يكون له فضل عليه في هذا الباب. وقيل أراد أن يخفف مما في صدر عبد الله ابنه، فإن عبد الله الابن كان من أهل الإيمان ولا يماثل أباه في طريقة النفاق. فالمقصود والشاهد في هذا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم له وعيادته له حال مرضه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في عيادة الذمي. قال: حدثنا سليمان بن حرب أنه قال: أخبرنا حماد يعني بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن غلاما من اليهود كان مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فأسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار.
قول المؤلف: باب في عيادة الذمي. أهل الذمة يكونون من اليهود والنصارى، والمجوس، ويكونون لهم إقامة في ديار الإسلام، فهؤلاء يقال لهم أهل الذمة. وهناك المستأمن الذي يدخل بلاد الإسلام بأمان مؤقت، والكافر الحربي وهو الذي لا يكون في ديار الإسلام ويكون في بلد الكفر التي بينها وبين أهل الإسلام حرب. وأورد المؤلف في هذا الباب حديث أنس مما يدل على مشروعية زيارة المرضى من أهل الكتاب، وأنه لا مؤاخذة فيه شرعا. وقيده بعضهم بما إذا رجي إسلام من يزار، وبينما رأى آخرون أنه باق على عمومه ولا دليل على مثل هذا التقييد. وكون النبي صلى الله عليه وسلم دعاه للدخول في الإسلام لا يعني أن زيارة الذمي مشترطة بذلك. قال أنس: إن غلاما من اليهود كان مريضا. وقوله هنا غلام معنى أنه لم يبلغ الحلم بعد، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده أن يزوره زيارة المريض، فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فيها نصيحة المريض ولو كان يتألم ويتأذى، وفيها صحة إسلام المميز من أهل الذمة، صحة إسلامه. ولا يشترط في الدخول في الإسلام أن يكون الداخل بالغا. قال: فنظر الغلام اليهودي إلى أبيه وهو عند رأسه، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على ما كان عند اليهود من معرفة الحق وعلمهم اليقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق. قال: فأسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وفي هذا الفرح باستجابة الناس لدعوة الحق ودعوة السنة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في المشي في العيادة. قال: حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغلا ولا برذونا.
قوله باب في المشي في العيادة، أي أن زيارة المريض هل الأفضل أن يذهب الإنسان إليها ماشيا على أقدامه، أو أن الأفضل أن يركب شيئا من الدواب؟ وأورد فيه حديث جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، لأن جابر مريض فكان يعوده، فيه دلالة على جواز تكرار زيارة المريض. قال: ليس براكب، وذلك يظهر أنه لقرب بيت جابر وعدم الحاجة للركوب حينئذ. ومن ثم فالأظهر أن المشي في العيادة لا مزية له، لأن المشي من أمور العادات. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع، خصائصه فهذه خاصة به، والنوع الثاني من أفعاله صلى الله عليه وسلم ما كان بيانا لحكم شرعي فيأخذ حكم ما هو بيان له، والثالث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية والعادية، فهذه تدل على الإباحة، ولا يشرع لإنسان أن يتقرب لله بالاقتداء به فيها، لأنه وإن وافق النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر إلا أنه مخالف له في النية والباطن، والموافقة في الباطن أولى من الموافقة في الظاهر. والنوع الرابع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها على جهة القربة والعبادة. فهذه قال طائفة بأنها على الاستحباب وأوجبها آخرون. فهذا الفعل وهو زيارة المريض ماشيا غير راكب هل هو من القسم الرابع فيدل على الاستحباب أو هو من القسم الثالث فلا يدل إلا على الإباحة؟ والأظهر أن هذا الفعل من العادات وليس مما يفعل قربة، ومن ثم ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على إباحته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في فضل العيادة على وضوء. قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي أنه قال أخبرنا الربيع بن روح بن خليد أنه قال أخبرنا محمد بن خالد قال أخبرنا الفضل بن دلهم الواسطي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا بوعد من جهنم مسيرة 70 خريفا. قلت: يا أبا حمزة، وما الخريف؟ قال: العام. قال أبو داود: والذي تفرد به البصريون منه العيادة وهو متوضئ. وقال: حدثنا محمد بن كثير أنه قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع عن علي قال: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. وقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال أخبرنا أبو معاوية أنه قال أخبرنا الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى لم يذكر الخريف. قال أبو داود: رواه منصور عن الحكم كما رواه شعبة. وقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال أخبرنا جرير عن منصور عن الحكم عن أبي جعفر عبد الله بن نافع قال: وكان نافع غلام الحسن بن علي أحسن الله عليكم وكان نافع غلام الحسن بن علي قال: جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي يعوده. قال أبو داود: وساق معنا حديث شعبة. قال أبو داود: أسند هذا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه صحيح.
قول المؤلف: باب في فضل العيادة على الوضوء. كأنه يرى أن من أراد أن يعود مريضا فالأفضل في حقه أن يتوضأ أثناء ذهابه. قد أورد المؤلف فيه حديث أنس بن مالك، وهو حديث ضعيف الإسناد لضعف راويه الفضل بن دلهم الواسطي، وفيه قال: من توضأ فأحسن الوضوء أي أكمله وأتمه وعاد أخاه المسلم يعني لمرضه محتسبا، أي كانت زيارته يريد بها الأجر الأخروي، بوعد من المباعدة، بوعد من جهنم مسيرة 70 خريفا. قال ثابت: يا أبا حمزة، يعني يسأل أنس بن مالك، وما الخريف التي وردت في الحديث بوعد مسيرة 70 خريفا؟ فقال: المراد به العام يعني السنة. ثم أورد من حديث علي موقوفا عليه قال: ما من رجل يعود مريضا ممسيا أي في آخر نهاره، والمساء عندهم يراد به آخر النهار، إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. خريف هنا غير خريف التي هناك، والمراد بها هنا الثمر المجموع، يقال خرف التمر بمعنى جمع الناضج من التمر الذي على رأس النخلة. قال: ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. ثم أورد من حديث علي مرفوعا بمعناه كأنه مرة روي موقوفا كما هو من حديث شعبة عن الحكم، بينما رواه شعبة عن الحكم موقوفا، ورواه الأعمش عن الحكم مرفوعا، ورواه منصور بن المعتمر عن الحكم مرفوعا، وقال أبو داود أسند هذا، يعني هذا الخبر قد رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه صحيح، فكأنه ثبت الخبر مرفوعا. ولا يمتنع أن يكون الصحابي مرة قد روى الخبر مرفوعا لأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يقوله عن نفسه بدون أن يسنده، لأنه مؤمن بما فيه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في العيادة مرارا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه يوم الخندق رماه رجل في الأكحل، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب.
قوله باب في العيادة يعني زيارة المريض، مرارا يعني مرة بعد مرة أخرى بحيث تكرر الزيارة. ثم أورد من حديث عائشة قالت: لما أصيب سعد بن معاذ الصحابي الجليل الأنصاري يوم الخندق يوم الأحزاب رماه رجل بسهم في الأكحل فأصيب، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد، جعل له خيمة ليداوى في تلك الخيمة ليتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من زيارته قريبا، لأنه يريد أن يكرر الزيارة عليه الزيارة له. وفي هذا جواز وضع المريض في المسجد ليعالج فيه، وفيه جواز تكرار عيادة المريض، وفيها أن الإمام الأعظم إذا رغب أن يكرر الزيارة فإنه يقوم بتقريب مكان من يزوره.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في العيادة من الرمد. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي أنه قال أخبرنا حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني.
قوله عن يونس بن أبي إسحاق، بعض أهل العلم لهم كلام في يونس وفي روايته عن أبيه، قال: عادني يعني زارني زيارة المريض. قوله من وجع كان بعيني فسره المؤلف بأنه الرمد، والرمد سائل يخرج في العين يغلق العين أو يغلق بعضها، وهذا السائل نوع من أنواع المرض، فكأن المؤلف قصد مشروعية زيارة المريض الذي مرض بمرض خفيف كالرمد.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب الخروج من الطاعون. قال حدثنا القعنبي.
علنا نقف على هذا، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يقضي الدين عن المدينين، وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة، وأن يجمع كلمتها، وأن يؤلف ذات بينها، كما أسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمور المسلمين، وأن يبارك فيهم، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.